كما عهد العلماء قبل مدخل أي كتاب أن يتكلموا عن فضل العلم وآداب طالب العلم. ولو رأيتم اليوم في التعليم العام للمسلمين اليوم العلم أو الترك ما يقولون التربية والتعليم، فنجد اليوم في كثير من الشباب ربما طلاب الثانوي أو الجامعة عندهم شيء من العلم لكن نحتاج إلى التربية. فهنا أيضا ما فائدة أن نأخذ العلم ولا نأخذ آدابه؟ فعندما يرى الناس عالما ولكن ليس متواضعا الناس لا يأخذون بعلمه، عندما يرون عالم يختلف عن ما أخذ من العلم أو مناقض لهذا العلم الذي يحمل حتى عوام الناس. وذكرني ذلك بأحد العوام وهو صراحة عامي لا يقرأ ولا يكتب لكنه عالم بتقوى، ورجل كبير بالسن وكان يصلي معنا في المسجد في الرياض، فكان أحد طلاب العلم المشاهير يعني دائما يحدث الناس ودائما، وكنت أنا بجانب هذا الرجل العامي توفي رحمه الله. قال وهذا طالب العلم للأسف هداه الله دائما يتأخر عن الصلوات في المسجد وأكثر ما تفوته الصلاة دائما ويصلي مع المتأخرين. فقال لي هذا العامي، قال الحين هذا شيخ؟ قلت نعم هذا الشيخ معروف. قال الحين شيخ ولا يطبق اللي يقوله؟ قال الحين هو ما يتكلم علينا عن فضل الصلاة وكذا ويتكلم ولا يبكر على الصلاة دائما يتأخر. فذهبت أنا لهذا طالب العلم الشيخ وهو أعلم منه وأتقى منه، فلما قلت له هذا الكلام نقلا والله طقطع رأسه فحزن يعني جدا. فقلت له يا شيخ الناس ما ينظرون لعلمك فقط بل ينظرون إلى أفعالك، وكما يقولون أن العلماء أخطاءهم تحت المجهر، الناس ينظرون للعلماء بنظرة مجهرية بقوة، ينظرون لتصرفاته كيف يضحك هذا العالم كيف. لذلك قبل الإنسان ما يطلب العلم يعرف آداب طلب العلم وكيف يتحلى بذلك وما هي الأمور التي يجب أن يكون عليها طالب العلم. ذكرنا في الدرس الماضي بارك الله فيكم عن أن أول أمر يجب عليه طلب العلم وهو الإخلاص، وذكرنا حديث في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، وقال الإمام أحمد يدخل في 70 باب من الفقه، وقال أهل العلم أن هذا الحديث كل من أراد أن يصنف كتاب أو فيضع هذا الحديث في أوله حتى يجدد النية ويصحح النية، أن تكون نيتك في طلب العلم خالصة لوجه الله ونيتك لنشر هذا العلم خالصة لوجه الله. من الآداب أيها الأحبة، وهذا الآداب ليت أنكم تكتبوها لأن هذه تعب عليها جمعتها من كثير من طلاب العلم وبعض الدعاة التي كتبوها في آداب طالب العلم وكيف يتحلى بتلك الآداب. من الآداب عليه أن يتخلق بآداب التواضع، تواضع وخفض الجناح. العالم عندما يكون متواضع تنتشر تلك المواقف له، فلذلك اشتهر عن الشيخ ابن باز رحمه الله بتواضع، اشتهر عن الشيخ ابن عثيمين بالتواضع. فأذكر أنا مرة من المرات كنا في درس للشيخ ابن باز في بلوغ المرام، وكان يشرح الشيخ بين الأذان والإقامة في صلاة العصر في المسجد المجانب لبيته. بعد ما خرجنا من الدرس طبعا كان ازدحام شديد على الشيخ رحمه الله، فركب السيارة وكان يركب خلف الشيخ، فكان السائق العالم تسأل الشيخ، وكان السائق يبغى يمشي يقول الشيخ أنا هكذا سمعته، يقول الشيخ أصبر أصبر، خلي الناس يسألوه، خلي الناس يسألوه. تخيلوا مع الازدحام الشديد والأسئلة الكثيرة المنبثقة على الشيخ، ورغم ذلك الشيخ ما يتضجر من أحد، حتى من شدة الزحمة. وأنا كنت أسأل عن حديث، عن صحة حديث، فما استطعت أني أدخل مع الزحمة، فاتجهت إلى الباب المجانب للشيخ وكان النافذة مفتوحة. رغم الازدحام فقلت يا شيخ أحسن الله إليك حديث باشر الأرض فإنها لكم برة. فالتفت على الشيخ قال لا أعرف له طريق يا ولدي. انظر هذه الكلمة من عالم في مقامه، كم من هذه الكلمة كانت لها أثر كبير علينا، فرحت بهذه الكلمة. بل أحد الشباب المعروفين في الدعوة إلى الله، داعية له بعض المؤلفات البسيطة، وهو كان مريض، هذا الرجل الشاب عنده مرض عجيب، مرض يعني غريب أنا ما شفت مثله إلى الآن يعني. سبحان الله، هذاك داعية ونشيط في الدعوة، وجه يذكر بالله، لكن عنده مرض غريب لأول مرة أشوف هذا المرض. مرضه أن جسمه كله يرعش 24 ساعة ما يتوقف، سبحان الله، ويضرب في نفسه كذا، ويده تضرب يده تضرب، حتى ويصلي تشوفه ما يتوقف الحركة أبدا، رأسه يهتز، شماغه تطيح، سبحان الله 24 ساعة ما يتوقف على الاهتزاز. تخيل أحد يحمد الله على نعمه. هذا الرجل ما زال على هذا المرض إلى الآن، وهو داعي سبحان الله، وله مؤلفات، ودائما مبتسم، ولا رأيته أبدا حزن على مرضه. متزوج الآن وله عيال، صلى الله عليه وسلم، رجل فاضل. فمرة احنا كنا عنده في بيت، حتى عندما نعطيه كاس شاي أو كذا فتجده ينكب بعض عليه، يعني نعطيه نقلل الله عشان عنده ارتعاش شديد جدا. فمرة من المرات وإحنا في بيت هذا الرجل اسمه عبد المحسن، دخل علينا أحد الأخوة فقال أنا والله كنت عند الشيخ عبد العزيز بن باز قبل قليل. الله يجزاه خير، وينكم في؟ نحن في درس فلاني وكذا وكذا. قال ترى يا شيخ يا عبد المحسن، ذكرت الشيخ يوم سلمت عليه وعرف أني صديق لك، فقال الشيخ عبد العزيز بن باز أخبر عبد المحسن أننا نحبه في الله. شوفوا تواضع الشيخ، والله عبد المحسن أخذ يبكي واشتد عليه البكاء، قال لهذه الدرجة أن العلماء يتواضعون بهذا التواضع الكبير. فلذلك شوف موقف، يعني مواقف كثيرة للعلماء أجعلت هذا أثر لهم في الحياة. يعني أنا الإمام أحمد، كان الأمهات في عصر الإمام أحمد يعني يلبسون أبنائهم ويقولون اذهبوا إلى الإمام أحمد جالسوا، يقولون كان يحضر عدد كبير عند الإمام أحمد ليس لطلب العلم، إنما يأخذون من أدب الإمام أحمد وتواضعه. انظروا، هذا نقطة مهمة في طالب العلم، هو التواضع وأن يتخلق بالآداب. طبعا ضد ذلك الخيلاء، عندما يرى الناس عالم متكبر، ولا رأيت في بعض البلدان في بعض المذاهب الأخرى عندما يدخل العالم عندهم، الله رأيناه يعني قمة في التكبر، يمشي متغطرس، رأيناه بعيوننا والله، وكان يضع يده هكذا والعالم تمشي تقبل يده، وعلماءنا نحن لا يرضون أحد أن يقبل أيديهم، بل حتى الشيخ من جبلين رحمه الله لا يرضى بتاتا أحد أن يقبل رأسه. انظروا شتان، عندما الإنسان يأخذ حصيلة علمية، كل ما تتعلم أكثر كل ما يكون عندك تواضع أكثر، وهذا الذي ينبغي أن يكون ليس فقط للعالم بل لنا كمسلمين نحن. والعالم وطالب العلم هو أولى بذلك، لأن الناس يقتدون به. أيضا يبتعد عن الإعجاب بالنفس أو التطاول على المعلم. تجد بعض الناس، وهذا ما أخطأ فيه كثير من شبابنا، عندما يبدأ في طلب العلم بداية توا يمكن حفظ له حديثين أو ثلاثة أو عشرة، يبدأ يقيم العلماء، لا هذا ما عنده علم، هذا ما يعرف حكي، هذا يفتي على كيفه، هذا قاعد يخربط في فتوى، دام يتكلم عن العلماء. وما هذا ينبغي؟ يعني أعطيكم مسألة من المسائل التي اختلف فيها الشيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله. مثلا غسل يوم الجمعة، وهو في خلاف أهل العلم سابق. أنا سمعت الشيخ بن باز رحمه الله في الدرس في مسجد الأميرة سارة يقول الشيخ بن باز رحمه الله عن مسألة، ترى هذا يقيدوا، هذه فتوى تحتاجونها بعدين. الشيخ بن باز يقول عن غسل الجمعة، يعني غسل يوم الجمعة، يقول لقد بحثت في هذه المسألة فوجدت أنها سنة مؤكدة. هذا كلام من؟ الشيخ بن باز رحمه الله. الشيخ بن عثيمين رحمه الله وأنا سمعته كذلك يقول عن غسل الجمعة، قال أنه واجب وأن تاركه عاصٍ لله ورسوله. انظروا شتان بين هذه الفتوى وهذه الفتوى. رغم ذلك الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمه الله أكثر من الأخوة، ما يجعل الخلاف بيني وبينك أني أنتقصك أو تنتقصني في مسألة يوجد بها خلاف. عندما يخالفك أحد الأخوة أو يخالفك في مسألة من المسائل لا يجب عليك أن تتهجم عليه إذا المسألة فيها خلاف، خاصة إذا كان الخلاف قوي. أما إذا المسألة الخلاف ضعيف فيها فينبغي عليك أن تبين له من الأحاديث وتتناقش معه في بعض المسائل. وفعلا أنا في المجالس، هي مجالس العلماء إذا جلسنا يتناقشون في بعض المسائل يعني هذا يأخذ من هذا، وربما هذا يبين لهذا في مسائل كثيرة من أبواب الفقه. فلذلك هذه من الآداب ينبغي لها على طالب العلم، عليه أن يكون أيضا ذا سمت حسن، فلا يلعب ولا يعبث ولا يرفع بصوته بالسخف ولا بالأشياء يعني الهزيلة التي لا تليق بطالب العلم. وكما قلنا أن الناس ينظرون إلى من يطلب العلم أن تحت المجهر، وأن أخطاءه الصغيرة هي كبيرة. كان ابن مسعود وغيره من السلف رحمه رضي صحابة رضي الله عنهم عندما جاءهم الخلف بعضهم والتابعين كانوا يقولون إنكم لتعملون أعمال هي في أعينكم أدق من الشعر. كانت تشوفون أنا بسيطة، كنا نعدها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أحد المحدثين لما رأى كان يبحث عن أحد الأئمة يأخذ من الحديث، فلما جاء إليه رآه ينادي يعني أظن بغلة أو حمار أو غيره عنده، فيعطيه صوتا كأنه يعطيه طعام وليس في يده شيء. فهذا العالم ينظر إليه فقال والله لا أخذ العلم من رجل يكذب على البهائم. كيف وصل بهم؟ أنهم عندهم دقة حتى في اختيار العالم عندما أنا أذهب إليه وأطلب منه العلم. حتى العالم عندما أنا آخذ من عالم ذا تقوى ذا صدق ذا إيمان أمانة، هذا العلم يكون بركة. بل ليس فقط العلم، حتى يتعادى الطلاب من الشيخ، تجدهم إن رأوا شيخهم ذا تواضع ورأوه مع الناس في تواضع وأخلاقه ينعكس ذلك على طلاب العلم، وهذا شيء مشاهد مجرد. بذلك تجد دائما طلاب الشيخ بن باز الله يرحمه يرحم جميع موتى المسلمين، دائما تجدهم فيهم سمت الشيخ رحمه، تجد فيهم التواضع، تجد فيهم الليونة، تجد فيهم الرحمة. سبحان الله انعكس عليه. وأعرف أحد العلماء صلى الله عليه وسلم يوفقنا إلى الخير عنده حدة وشدة، فالتعامل معه يكون في صعب. انعكس على ذلك على طلابه، والله العظيم اني اعرف كذا احد طلابه عنده نفس الحدة والشدة. فانتقاء ايضا العالم ذو الرحمة وذو الطيبة، واللي انت كذلك غدا يكون لك طلاب، يكون لك مريدين، فعندما يرون هذا السمت وهذه الاخلاق ينعكس عليهم، ليس فقط على طلاب، حتى على البيت، على الزوجة والأبناء والأصحاب، فيكون لك أثر بإذن الله على الآخرين. أيضا على طالب العلم أن يتخلق بالرفق، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زان، ومن تزع من شيء إلا شان. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالأمة، فلذلك الله قال عنه وما أرسلناك إلا إيش؟ رحمة للعالمين، رحمة. وخالق الناس بخلق حسن. كلمة الناس هل يقصد بها المسلمين؟ لا، ولا المؤمنين، إنما الناس كل الناس. حتى بل كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة حتى على المخلوقات، على البهائم، على الطيور. مواقف كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذه الرحمة وهذا الرفق بهذه الأمة. فلذلك ينبغي من الآداب اللي نأخذها أن يكون عندنا الرفق بالآخرين، وأن لا نشق على الآخرين، من كانوا تحت أيدينا أو من ولاهم الله سبحانه وتعالى علينا. فذلك الرفق هذه يعني خصلة يحبها الله ورسوله من الخصال. هذه الخصال الرفق تجعل الآخرين ينجذبون إليك ويحبونك متى ما كان عندك الرفق. قال وضده الكلام الجافي والتعنت والتعسف في معاملة الناس والحكم عليهم. وهذا ينبغي الخروج من هذه المسألة نهائيا، لا يكون عندنا كلام جافي مع الآخرين، ولا شدة ولا غلظة، ولا أيضا التحكم بالرأي. عندما أنا أطرح مسألة وأتعصب إليها هذا من الخطأ. يعني مرة كنا أحد الأخوة في مخيم هنا في قطر، هو كان حاط له مخيم قريب من طريق سلوه يعني، فهو يعني سالوني يعني في المخيم أنا في ضيافته، فاستأذنته يعني، فقال أنا خذ راحتك يا هو أيضا يعني طالب علم، فسألوني عن القصر، إحنا هالمسافة هذه قصر ولا مو قصر؟ قلت له أنا أرى أن مسافة قصر يعني أرى أنكم تقصرون هنا يعني. فهو شوية خير زعل شوية، قال أنا قايل لهم من هذه المسافة من قصر. قلت ترى مسألة القصر والجمع مسألة خلافية شديدة بين أهل العلم، ما تجبر الناس أنت برأيك ولا أجبر الناس أنا برأيي، تبي تقصر اقصر، ما تبي تقصر أنت على راحتك. احنا خرجنا مع الشيخ مباز والشيخ بن جبرين الله يرحمه في مخيم قريب من المسافة هذه يعني، ومخيم كانوا كاشتين يعني بر، وكان معنا طلاب علم كلهم يقصرون ويجمعون بعد. فالمسألة فيها مرونة أكثر مما يعني تكون فيها شدة أو غلظة على الآخرين. فهذه يعني أقصد المسائل هذه، إن الواحد ما يتعصب لرأيه أو حتى تتعصب لرأي عالم. بعضهم يحب العالم فلان فيتمسك برأيه، فما يرضى إلا برأي هذا الشيخ، فهذا كلام مو صحيح. أيضا على طالب العلم أن يعتني بالقرآن عناية تامة ويكثر من تلاوته وحفظه. هذه أصلا يجب أن يتميز فيها طالب العلم، ويجب أن يتميز فيها المسلم. القرآن أثره عظيم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول إني لا أعرف قدوم الأشعريين. أصحاب أبو موسى الأشعري كانوا يأتون من المدينة ويأتون من اليمن ويسكنون في المدينة. قال إني لا أعرف قدوم الأشعريين. قال الصحابي عن بماذا كيف تعرفهم؟ قال بدويهم للقرآن كدوي النحل. الله أكبر، اشتهروا بالقرآن، عرفوا بالقرآن. بل أن عمر رضي الله عنه يوم كان أمير المؤمنين جاء إلى مكة للحج ورأى والي مكة، فقال له عمر من خلفت على أهل مكة؟ من حطيت بذلك؟ قال ابن أبزة. قال عمر ومن ابن أبزة؟ قال مولى. قال أتخلف؟ يقول عمر أتخلف على أهل مكة مولى؟ إنسان صبر رق، تخلف على مكة مولى وفيهم كبار القبائل وفيهم قريش، كيف انك تخلف على مكة مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ للقرآن. ما قال مع الدكتوراه ولا شهادة فلانية ولا أستاذ في الجامعة ولا شيء، قال إنه قارئ للقرآن. هذه يتميز بها الصحابة. عمر رضي الله عنه طقطق رأسه وسكت، ثم قال والله لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. حديث صحيح مسلم. بل حتى الصحابة رضي الله عنهم يوم في غزوة أحد قتل 70 من الصحابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم تحفر القبور، فكان يعني يدخل الرجل والرجلين والرجل ثلاثة في القبر الواحد. عندما يحفرون القبر فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله من نقدم له؟ أي واحد نقدم في القبر من الصحابة؟ قال أكثرهم أخذا للقرآن. الكلام عن القرآن من ألذ ما نتكلم عنه، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، والحرف الواحد بعشر حسنات. بل حتى الاستماع للقرآن أجره عظيم، بل إن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فذلك ينبغي أصل المسلم يضع له ورد يومي لا يتنازل عنه، يقرأ القرآن فيه. لو أنا اليوم مثلا عندي ورد معين أقرأ مثلا جزء، حزب، حزبين، جزء جزئين على حسب ما قدرت بالقراءة، فأجعل هذا كفرض علي لا أتنازل عنه. لو جاني اليوم شغل ضروري طول اليوم، جاء من غد أقضي هذا الورد اللي علي قضاء، مثل ما أقضي الصلاة إذا فاتتني. إذا جعل هذا العالم وطالب العلم والمسلم أيضا أن يتمسك بهذا الورد ولا يتخلف عن كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم تتعلم معنى القرآن. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى كلمة أمة، يعني من الأشياء الجميلة في القرآن المفروض نتعلمها كلمة أمة. إن إبراهيم كان أمة، وادكر بعد أمة في سورة يوسف، وترى كل أمة سورة الجاثية، كل أمة إيش؟ جاثية. عندما نأتي لكلمة أمة كيف ليش لماذا العلماء يخشعون مع القرآن؟ لماذا القرآن هذا قرآن عظيم هز قريش؟ هذا القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عندما تتكلم عن كلمة أمة انظر كيف أتى الله بتلك المعاني العجيبة. وادكر بعد أمة في سورة يوسف الذي دخل السجن، وأوصى يوسف أنه يخبر الملك بأنه مسجون عشان يطلع، قصة طويلة. يوسف خرج، طبعا فرحة الواحد أحيانا ينسى. يقول وادكر بعد أمة، يعني تذكر يوسف هذا الرجل بعد زمن. أمة هنا تأتي زمن، كلمة زمن. لكن ارجع إلى الآية التي قبل إن إبراهيم كان أمة، أمة هنا قدوة. شوف اختلاف المعنى. ترجع إلى وترى كل أمة إيش؟ جاثية. الأمة هنا هي المجموعة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. قال: ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقوم. هكذا يقول. عندما تبحر أيضا في قول الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة جدا، يعني عندما تتدبر القرآن تعرف معانيه، والله العظيم يكون له أثر على قلبه أكثر من قبل. يعني أحد الأمريكيين أسلم لأنه عرف معنى آية. هو كان من المبغضين للإسلام، كان ممن يعدون العدة لمحاربة الإسلام، فلما هذا يعرف هذا الإسلام وش قصة الناس ليش كذا حرب على الإسلام، راح يقرأ شيء على الإسلام. أول سورة فتحها سورة البقرة، فقرأ قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدقون توقف عند هذه الآية، قصة هذا الرجل مشهورة، توقف عند هذه الآية. قال: من أول القرآن، من أول هذا الكتاب يتحدى ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله يتحدى الناس كلهم أن يكون في هذا القرآن زيادة أو نقص أو خلل. تحدي. اقرأ كتب الدنيا كل يعتذر لو كان فيك خطأ إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. تحدي من أول آية. أجعل هذا الرجل يدخل الإسلام؟ جبير بن مطعم، ما الذي جعله يدخل الإسلام؟ عندما قالوا له: انتبه لا تسمع لهذا الرجل، هذا ساحر، هذا كذا، فأراد أن يستمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعني كأنه لا يدري محمد صلى الله عليه وسلم، جاء من خلف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور، فأخذ يستمع جبير رضي الله عنه وارضاه، أن يستمع حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول جبير بن مطعم: فطار عقلي ووقر الإيمان في قلبي. هذه الآية من الآيات العقلية في القرآن، هل تخاطب العقل بقوة؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فذلك الواحد يدبر القرآن. والله قديما سمعت أحد المشايخ يبكي في آية، فكنت أنا لا أعرف معناها، فقلت: ما الذي يبكي عند هذه الآية؟ كأنها آية عادية مثل الآيات الأخرى، ليست فيها عن الآخرة وليس فيها عن الجنة ولا النار. فلما رجعت إلى معناها وجدت أنها عجيب. سبحان الله، كم نحن نغفل عن كتاب الله، غفلة كبيرة. وكما قال عثمان رضي الله عنه: لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله. الكلام عن القرآن كلام كبير جدا، كلام عظيم. مهما نتكلم عن كتاب الله يكفي أن الجن لما سمعوا القرآن ماذا قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا. يقول سيد قطب رحمه الله، يقول: حتى الجن يتذوقون القرآن، حتى الجن يتذوقون القرآن. والله سبحانه وتعالى قال أيضا عن الجن في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أصبحوا علماء ودعاة من أول جلسة جلسوها مع كتاب الله. فكم له أثر القرآن لو إحنا تدبرنا وفهمنا معانيه وعشنا مع هذا القرآن. أيضا من الأشياء التي يهتم بها طالب العلم أيضا الصيام والصلاة وجميع النوافل، يعني صيام الاثنين والخميس، قيام الليل، كل ما يعرف النافلة. وهنا نقطة مهمة ينبغي على طالب العلم وعلينا جميعا أن ننشر سنن محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لكم أمر إحنا نشاهده خلاف السنة، بل ممكن محرم، لكن ما أحد يذكر أحد. مثلا نجد أن عزمنا هنا في مجلس كذا ولا جلس كذا، فأخذنا ناكل، نجد كثير من الناس يشرب باليسار، صح ولا لا؟ أما ترون ذلك في العزائم؟ ما أحد يذكر أحد أن يشرب باليمين. هذه من السنن اللي ما قمنا ننشرها بين بعضنا ونعلم بعضنا بعض. كثير إحنا نشوف أخطاء ممكن حتى على مستوى الأبناء والزوجات وما يذكر بعضنا بعض. كيف يعرفون الناس السنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف الناس يعرفون أفعال محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن ننشرها نحن، ولا يكون هناك حرج ولا يضير. بل سبحان الله، يعني أحيانا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر يأتي الشيطان الواحد بخيله ورجله، صح ولا؟ يعني يأتيك الشيطان بقوة عندما تريد أن تأمر المعروف أو تنهي عن المنكر. ودائما سبحان الله إذا كسرت هذا الحاجز وأمرت بالمعروف لشخص ما أو نهيت عن منكر، تجد سبحان الله لذة تصاحبك ذاك اليوم، وفي نفس الوقت المتلقي الغالب أنه يقبل منك، خاصة إذا كان بأسلوب حسن. فمرة من المرات دخلت لإحدى البقالات أظن في السعودية على الطريق، فيعني العادة من الإخوان الباكستانيين قليل منهم المدخنين، صراحة الباكستانيين بالذات قليل منهم تشوف يدخن يعني. فدخل هذا الباكستاني بلبسه واضح إنه باكستاني، فطلب دخان، وأنا كنت بجانبه. طبعا صاحب البقالة شافني انحرج وطلع الدخان، المهم أخرج له الدخان. فأنا حطيت يدي على كتف الباكستاني، قلت له هذا أنت الحين جاي هنا تعمل؟ قال نعم. قلت له الآن الدخان هذا هل يطعم أهلك هناك في باكستان؟ قال والله لا، يومين. يقول هذا يومين. فبدأ أتكلم أنا معه فرجع الدخان، قال شوف صديق، أنا والله الحين خلاص أنا ما عاد أشرب، والله ما عاد أشرب الدخان. لو رأيتنا هذا الرجل وتركته، كم من الإثم الذي يلحقني، كم هو يحتاج نصيحتي، وكم أنا أحتاجه حتى أخذ حسنات. ليس هذه مواقف كثيرة جدا لو نذكرها، لكن هم الناس يحتاجون بس الأسلوب الحسن، وإلا والله العظيم أن الناصح يحبونها الناس، خاصة الناس مثقفين، ما هو بالناس في جهلة في جهل لا. فذلك الأمر معروف والنهي عن المنكر، تمسك بالنوافل بالسنن، هذه من آداب طالب العلم. أيضا مدى أظن تعدينا نص ساعة، احنا متفقين على نصف ساعة صح ولا لا؟ طيب نختم بذلك خلاص، لأن الآداب صراحة كثيرة. تريد أن نكملها أو ندخل في كتاب مباشرة؟ لا سرد، لا يعني كذا لم يكن وقفات معها لأنها جميلة. بعدها نأخذ ماذا يجب على طالب العلم، ثم نأخذ نبذة بسيطة عن حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ثم أيضا الدروس المهمة لعامة الأمة. أنا أخلع من المحسن هذا طبعته لكم من النتلة الموجة المكتبة. الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الكتاب موجود للجميع. أحد الأخوة جزاه الله خير تبرع مبلغ مالي من أجل اشتراء الكتاب وتوزيعه على الأخوة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، يرزقنا وإياكم البصيرة في ديننا ودنيانا، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.